إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هديه وصار على نهجه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، بنينا حقبة في الأرض ملكا يدعمه شباب طامحون، شباب ذللوا سبل المعالي وما عرفوا سوى الإسلام دينا، إذا شهدوا الوغى كانوا كماتا يدكون المعاقل والحصون، وإن جن المساء فلا تراهم من الإشفاق إلا ساجدين، شباب لم تحطمه الليالي ولم يسلم إلى الخصم العرينا، كذلك أخرج الإسلام قومي شبابا مخلصا حرا أمينا، وعلمه الكرامة كيف تبنى فيأبى أن يقيد أو يمونا. الشباب هم الأمل وهم التغيير وهم الثورة، الثورة على الظلم والفساد والقهر والاستعباد، وهم معقد عز هذه الأمة ومربط فضلها. وعلى مر العصور كانت المهام الجسام تناط بالشباب، فأول سفير في الإسلام ذلكم الشاب التقي النقي مصعب بن عمير رضي الله عنه، الذي أرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، فهدى الله عز وجل المدينة بأسرها على يد هذا الغلام النقي الخجول الطيب رضي الله عنه. وقبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإنفاذ جيش أسامة، وما أدراك ما جيش أسامة؟ فيهم أبو بكر وعمر وسائر المهاجرين والأنصار، وأسامة القائد لم يتجاوز عمره 18، وأبو بكر رضي الله عنه عندما أراد جمع كتاب الله عز وجل أناط انتدب لهذه المهمة العظيمة زيد بن ثابت رضي الله عنه، وقال له: إنك رجل شاب عاقل. وهذه هي مقومات والمسوغات التي انتدب لأجلها أبو بكر رضي الله عنه زيد بن ثابت. الشباب قوة، تسلم شباب تونس الراية وأشعلوا ثورتهم المباركة، أسقطوا في هذه الثورة طاغية عصره وهبل زمانه بن علي، هذا الرجل الذي حارب دين الله جهارا نهارا، وكان يتبجح بالصد عن سبيل الله، فأسقطوه بلا رجعة. تسلم الراية شباب مصر، مصر العروبة، مصر الإسلام، التي شارك في فتحها 100 من الصحابة على رأسها عمرو بن العاص والمقداد وعبادة بن الصامت وأبو ذر رضي الله تعالى عنهم أجمعين. مصر قلب العالم وحاضرة العالم الإسلامي. تسلم الراية الشباب وفجروا ثورتهم المباركة وانطلقوا متسلحين في عامتهم بإيمانهم بالله عز وجل وبعدالة القضية التي يحملونها وبشرف المطالب التي يطالبون بها. خرجوا في مواجهة الظلم والاستعباد والقهر والفساد. خرجوا في عزة وإباء وشموخ وانكسار. أذهلوني والله والعالم في شموخهم وانكسار في شموخهم وعزهم وإبائهم وكبريائهم. وسالت دماؤهم الطاهرة في ميدان التحرير وفي ربوع القاهرة والإسكندرية والسويس مدينة العزة. ورأينا كيف تحولت هذه الدماء الزاكية إلى أعظم وقود لأجل ثورة أسقط الله عز وجل على أيدي أسقط الله عز وجل بها نظاما طاغوتيا ظالما مستبدا لم يختلف أحد في ظلمه ولا في فساده ولا في بعده عن شريعة الله عز وجل. كم كانت والله قضيتهم عادلة وكم كان شموخهم وعزهم واستنصارهم بالله لم ترضعهم الإف 16 ولا المضرعات ولا الرصاص الحي حتى قي كتب الله عز وجل لهذه الثورة بفضله وجوده وإحسانه ومنه وكرمه النجاح. ورسالتي إلى هؤلاء الشباب العظام أن يتسلحوا بالعلم النافع علم الكتاب والسنة والعمل الصالح حتى لا تتقاذفهم تيارات القومية والعلمانية والليبرالية والقومية وكلها تيارات هدامة لا بناء سفلية لا علوية تريد أن تقفز على منجزات هذه الثورة ومكتسبات هذه الانتفاضة فتسيرها لأغراضها وتدبرها لأهوائها. أيها المسلمون مثل هذه الأحداث الجسام لا ينبغي أن تمر علينا بالاستلهام للفكر واستنباط للعبر وأن نتأمل دروسها. لا بد أن ندرس هذه الثورة ومراحلها ونعلمها أجيالنا القادمة. في هذه الثورة دروس وعظات. من أعظم هذه الدروس أن تعلم أن من ورائها تدبير الله العليم الخبير العلي الكبير القوي المتين الذي أدار هذه الأزمة من أولها إلى منتهاها ولم يدر بخلد هؤلاء الشباب مثل هذه النتائج العظيمة التي قدر الله عز وجل حصولها. فقد كانوا والله في أول الأمر يرضون باليسير فانقلب الحال في آخر الأمر إلى أنه ليس إلا الرحيل. وظهر هؤلاء الظلمة متخبطين مرتبكين متأخرين بل ها متكبرين متغطرسين يخاطبون جموع هذا الشعب العظيم كأنهم بقر بل ها قطعان من الغنم حتى أسقطهم الله عز وجل. فتعلم أن الله عز وسلب منهم ذلك الملك فتعلم أن الله هو مالك الملك هو المالك الحقيقي وأن الله عز وجل هو الذي يهب من ملكه من يشاء هبة عالية مستردة متى لم يقم صاحبها بما أمره الله عز وجل فيها بالحق والعدل سلبه الله عز وجل إياها. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. ومن دروسها كذلك أن دولة الظلم مهما تسلحت بالجيش والعدة والعتاد فلا بد لها يوما من الزوال، وأنه متى خرج الظلمة والطغاة عن قيم الحق والعدل إلى أضدادها من الظلم والفساد والاستعباد كان مصيرهم إلى الزوال وأمرهم إلى اضمحلال وعزهم إلى ذل وكرامتهم إلى مهانة. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. ومن دروسها كذلك أن قيم الحق والعدل والحرية ورفع الظلم والصبر هي من أعظم أسباب النصر في هذه الثورة المباركة، حتى ولو كان في هؤلاء أخلاط من الناس فهم أقل ظلما من هؤلاء الظلمة المستبدين المتغطرسين الذين نحوا شرعة الله عز وجل عن الحياة وضيعوا الأمانة فوسدوا الأمر إلى غير أهله ونهبوا ثروات البلاد ونقضوا العهود فلا أدوا حق الله ولا حق العباد. فحتى ولو كان بين هؤلاء الشباب أقلاط فهم أقل ظلما من هؤلاء، فمن ثم نصرهم الله عز وجل على هؤلاء الطغاة. ومن دروسها كذلك التلاحم والتعاون والتناصر والتآزر بين أفراد هذا المجتمع ومكوناته وجماعاته على اختلاف أطيافهم وتنوع مفرداتهم، الكل تعاون وتآزر وتناصر واتحد ولم يسمع منهم إلا نداء واحدا فيه العزة والكرامة وفيه الشموخ والإباء تلخص في كلمتين: الشعب يريد. ولم يرد خلاف ما أراد الله عز وجل، ولم يرد شطط من القول، وإنما أراد عدلا لا ظلما وكرامة لا مهانة وعزة لا ذلا وحقا لا باطلا. ومن ثم كان نداء فيه شموخ وعزة وإباء وإعلان بأن الشعوب تحررت من الظلم والقهر والفساد والاستعباد. وهذا كله من القيم التي أمر الله عز وجل بها، إذ هؤلاء كانوا يستعبدون شعوبهم ويذيقونهم صنوف الذل والهوان. عباد الله، إن هذه المرحلة هي مرحلة تغيير وبناء، وإن التغيير له مفهوم شامل لا ينبغي أن نحصره أبدا في إسقاط نظام وإقامة آخر مكانه. التغيير مفهوم شامل وعريض وواسع وعظيم. التغيير لابد أن يكون تغييرا في السياسة والاقتصاد والعلم وفي الاجتماع والإعلام، بلها في مفهوم الدين كله. هذا التغيير لابد أن يكون نابعا من قيم ديننا الحنيف وهويتنا الأصيلة وعروبتنا النبيلة، فنكون كما أرادنا الله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. التغيير لابد أن يكون في السياسة، لابد أن تكون السياسة نابعة من دين الله عز وجل ومن حضارتنا ومن أصالتنا ومن هويتنا. لابد أن يساس الناس بالسياسة الشرعية والتي جمعها الله عز وجل في آيتين من كتابه الكريم. أما الآية الأولى: إن يا أيها الذين إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. وهذه الآية الأولى. والثانية: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. أما الآية الأولى فقال العلماء إنها نزلت في ولاة الأمور، أمرهم الله عز وجل أن يؤدوا الأمانات إلى أهلها وأن يحكموا بين الناس بالعدل، وهذان الأمران أداء الأمانات والحكم بين الناس بالعدل هما جماع السياسة الحكيمة العادلة. وأما الآية الثانية فهي تنظم العلاقة بين الرعية وبين الراعي وبين المرؤوسين والرئيس. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فيطاعون في أمرهم وفي نهيهم وفي قسمهم وفي حكمهم ما لم يخالفوا دين الله عز وجل. فإن أمروا بمعصية فلا سمع ولا طاعة. فإن تنازعتم إن تنازع الرعى والرعية في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. والأمانات التي أمر الله عز وجل بأدائها إنما تكون في أمرين: في الولايات وفي الأموال. أما الأمانة في الولايات فلا يولى في كل ولاية إلا الأصلح فالأصلح، ومن ولى من لم يكن صالحا ومن لم يكن قويا ولا أمينا لقرابة أو لرشوة أو لعلاقة بينهما فقد خان الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وخان الأمانة التي كلفه الله عز وجل بها. فهذه الأمانة في الولايات، ورأيت كيف كان هذا النظام الفاسد، جعل نواب القمار والحانات والمراقص وبائع الدم الفاسد والبذور المسطلة جعلهم نواب الشعب وأقصى أهل الخير والأمانة والقوة لأنهم يخالفونه فأضاعوا الأمانة. والقسم الثاني من الأمانة التي أمر الله عز وجل بها الأمانة في الأموال. فالأمراء والرؤساء هم نواب عن الشعب ينظرون في مصلحة الشعب في هذا المال، هم وكلاؤه ونظاره، يقسمون المال على مقتضى السوية والعدالة ويراعون في ذلك وجه الله عز وجل ويخافون سخطه وغضبه، لا يقسمون الأموال كما لو كانت تيكة يقسمونها بينهم. وهذا النظام البائد أيضا خان الأمانة في هذه الأموال. ورأينا كم تضخمت ثروات هؤلاء فسرت بأرقام وأسفار يصعب العقل عن حصرها وعدها، بداية من كبيرهم الذي علمهم السحر إلى كباره وصغاره. وإذا نظرت إلى هؤلاء فأخذك إلى من قام بهذه السياسة الرشيدة العادلة وقام بأمر الله عز وجل، هذا الخليفة الراشد البار عمر بن عبد العزيز رحمه الله، الذي كان خليفة المسلمين من أقصى المشرق إلى أقصى المغرب، من الأندلس إلى أقصى المشرق. عمر بن عبد العزيز رحمه الله عند وفاته يقول له بعض بني العباس: يا أمير المؤمنين، أفقرت أفواه بنيك من هذا المال ولم تترك لهم شيئا. وكان في مرض موته فقال: أدخلوهم علي فإذا هم 19 ذكر ليس فيهم بالغ. فطرفت عيناه وقال: يا بني والله ما منعتكم حقا كان لكم، وما كنت بالذي آخذ أموال الناس فأدفعها إليكم، إنما أنتم أحد رجلين، إما صالح فالله يتولى الصالحين، وإما غير صالح فما كنت أترك له ما يستعين بي على معصيته، قوموا عني، ولا حول ولا قوة إلا بالله. التغيير الذي نريد تغيير في الاقتصاد، أن يكون اقتصادنا نابعا من كتاب ربنا ومن سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، اقتصاد يقوم على ما أحله الله عز وجل من العقود والبيوع، خاليا من الربا الذي هو من أعظم أسباب تدمير الأمم والمجتمعات والأفراد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. اقتصاد خاليا من الرشوة ومن الخيانة ومن أكل أموال الناس بالباطل ومن البورصات المحرمة، اقتصاد يقوم على الموازنة بين الروح والجسد، لأن الإنسان مركب من روح وجسد. ومن ثم جمع الله عز وجل في آيات من كتابه بين التنمية الاقتصادية والتنمية الإيمانية: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. ويجمع الله عز وجل في كتابه بين الجهاد في سبيل الله وبين الضرب في الأرض للتجارة، وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، وآخرون يقاتلون في سبيل الله. بل ينهى الإسلام عن القعود للعبادة وترك العمل والتكسب: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. هذا الاقتصاد الإسلامي للرأسمالي الذي أصبح ميتا بين أهله فكفنوه وصلوا عليه الجنازة، ليس اقتصادا اشتراكيا ظهر عواره وفساده، والآن يرجع الشرق والغرب إلى هذا الاقتصاد. الآن يدرس مبادئ هذا الاقتصاد الإسلامي في دول العالم الذي يسمى متحضرا في أوروبا وأمريكا وفرنسا، بلها في روسيا. فكيف بلاد المسلمين، كيف بلاد المسلمين تنأى بنفسها عن هذا الاقتصاد العظيم وهذا المجد المؤثل الكريم؟ نريد تغييرا في الاجتماع، أن يتم بناء المجتمع على أسس جديدة رأينا بعضها متحققا في ميدان التحرير وفي غيره، على أسس من التعاون والتلاحم والتناصر والتآزر والعدل والعدالة الاجتماعية، بعيدا عن الطبقية المقيتة التي تزرع بها هذا النظام الفاسد، إذ جعل الثروة في أيدي فئة قليلة فوهبت ملايين الأفدنة لرجل من الناس، وترك الملايين لا يكادون يصيبون سدادا من العيش. ومن ثم رأيتم جموع الفقراء الذين يسكنون بجوار الأحياء الراقية ينهالون على هذه الأحياء وعلى بيوت هؤلاء نهبا وسلبا وتخريبا وتدميرا. نريد مجتمعا يسود فيه الأمن والإخاء والمساواة بين الغني والفقير، والجميع في نظر الشريعة والقانون على السواء، لا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى والإيمان والعمل الصالح. يقف علي رضي الله عنه مع يهودي عند قاضي من قضاة المسلمين يتنازعون في درع، ويحكم قاضي المسلمين لليهودي لأنه يحكم بالبينة ولم يكن لأمير المؤمنين بينة، فحكم بها لليهودي فأسلم اليهودي لذلك. نريد تغييرا في الإعلام، هذا الإعلام رأينا كيف كان هذا الإعلام مجيشا مرئيا ومسموعا ومقروءا
لخدمة أغراض هذا النظام البائد الظالم المستبد. ورأيت كان كيف كان مجيشا بجيوش من الأفاقين والكذابين، بل هم من الخونة للدين والوطن الذين كانوا ينشرون في الناس الأكاذيب ويتهمون الشرفاء بالعمالة والقيامة. وأسقط الله عز وجل جموع هؤلاء، ورأينا كيف أنفقت مئات المليارات على هذا النظام، على هذا الإعلام الفاسد الذي فتح لجميع قنوات الرذيلة والفجور تدمر الأخلاق وتطمس الهوية وتقود الناس إلى جهنم، حتى لا ينشأ الشباب على معاني الدين والعزة والكبرياء فينظرون وينتبهون إلى ما ينهبونه من ثروات البلاد والعباد. نريد إعلاما أمينا واعيا لخدمة الشعب والوطن، ناشرا لقيم الفضيلة والحق والعدل، ساعيا لتثبيت الهوية وأصالة التراث وحماية الأخلاق والفضيلة، إعلام بأدواته جميعا خادم للشعب والوطن لا خادما لنظام بعينه. نريد تغييرا في مفهوم الدين الذي كان من أعظم نكد هذا النظام الفاسد، أنه جعل الدين في نفوس الناس أنه مجرد عبادات بلها طقوس تؤدى في أماكن معينة وهي المساجد، أو في أزمنة معينة في الحج وفي الصيام، أما في غير هذه الأمكنة فلا يرى المسلمون مثالا للدين في واقع الحياة. لا والله، ما كان هذا دين الله، ما كان دين الله كهذا. دين الله، الدين منهج حياة ينظم العلاقة بين الخالق والمخلوق، فلا يعبد إلا الله ولا يدعى إلا الله ولا يحكم إلا بشرع الله، إن الحكم إلا لله، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. ولتعلموا أن حضارة الأمم إنما تكمن في تطبيق شريعتها والانسياق إلى قوانينها، وهذه القوانين الوضعية التي سعى النظام الفاسد إلى تطبيقها على المسلمين سنين طوال ما يزيد على 60 سنة على أيدي رؤساء متعاقبين تعاقبوا على الظلم والفساد والقهر والاستعباد، كلها سعت إلى تغيير دين المسلمين وأن يتدينوا بدين آخر غير الدين الذي أنزله الله عز وجل في كتابه وجاءت به سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نريد أن يكون مفهوم الدين مفهوما شاملا في المسجد وفي الحياة وبين المصحف، يجمع بين المصحف والسيف والعلم والاجتماع والعبادة والقوة والنشاط والعمل. دين عظيم قويم، دينا قيما، قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. دين يستشعر فيه أفراده جميعا بعظم المسؤولية الملقاة عليهم، فالكل راع كالراعي على الغنم، ألا كلكم راع كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، ألا كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته. فالإمام راع على الناس وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤول عن رعيتها، والولد راع في مال أبيه وهو مسؤول عن رعيته، والعبد راع في مال سيده وهو مسؤول عن رعيته، ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هديه وصار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، يثور الآن لغط كثير حول المادة الثانية من الدستور، و تسير وتمضي بين الناس فكرة أنه قد تطال قد تطول يد التغيير إلى هذه المادة كما طالت إلى غيرها، وهذا والله لن يكون أبدا إن شاء الله تعالى. وذلك لأن تثبيت الهوية لأي مجتمع لا يقدح في حضارته ولا يقدح في مدنيته إن صح هذا اللفظ، وهذا معمول به في جميع دساتير العالم. فدستور اليونان ينص على أن المذهب الرسمي للدولة هو مذهب الكنيسة الأرثوذكية، ودستور انكلترا ينص على أن الملك على أن الملكة هي رعية الكنيسة، بل ملك أسبانيا لابد أن يكون على المذهب الكاثوليكي. نعم، فما يكون حلالا لغيرنا حراما علينا؟ لا يكون هذا والله أبدا، بل إن أي تغيير في هذه المادة هو بمثابة الانتحار الجماعي لهذا الوطن وتحلل عناصره وفقدان للسلم الأهلي، فإن السلم الأهلي بين مكوناته إنما ينبع من أن تسود شريعة الله عز وجل، وأن يكون كتاب الله عز وجل هو الحكم وهو الفصل وهو المرجع الوحيد لجميع هذه الأحكام. إذن لا داعي لهذا اللغط ولهذه التخوفات. إن بلدنا الآن في حاجة إلى استقرار وإلى ثبات وإلى جد وحزم وعزم، لا نحتاج إلى إثارة بلبلة ولا إثارة فتن، فإنها في أضعف حالاتها. صلى الله جل وعلا أن يبدل حالها من ضعف إلى قوة ومن انحصار إلى شموخ وعزة وإباء وكبرياء. ولتعود بلدنا هي حاضرة العالم، وهكذا مصر حاضرة العالم أجمع، ورأيتم كيف أثرت الأحداث فيها على العالم شرقا وغربا، وليس هناك بلد في العالم تمثل بمثل هذه المثابة. إذن فليكن خطابنا متعقلا، وليكن أمرنا متجها أنه جاء التصريح بعدم المساس بهذه المادة من القائمين على أو من رأس القائمين على هذه اللجنة. نعم، وهؤلاء كانوا يرون هذه الجموع في هذه الثورة لم تعطلهم هذه الثورة عن أداء فرض واحد من فرائض الله. العالم أجمع كانوا يرون هؤلاء وهم يواجهون المدرعات والدبابات والرصاص بالصلاة. هؤلاء ليسوا أغبياء. نعم، وإذا كان قد خرج بضعة ملايين في هذه الثورة المباركة، فأي مساس بهذه المادة أزعم بلا وجل ولا تخبط أنه يخرج عشرات الملايين لتثبيت ذلك، بلها ما يزيد على 80 مليونا. الشعب كله مسلم ولا يرضى إلا بالإسلام. نعم، وهذا خطاب إلى الطائفة القليلة، نعم، التي تطالب بأن تطال يد التغيير ذلك. ونحن نذكرهم بأن عندما فقد الأمن في هذه البلد وقف الشباب جميعا يحرسون المساجد والكنائس، ولم يلقى حجر واحد على كنيسة من الكنائس، وهذه أخلاق الإسلام ومبادئه العظام. إذن فليكن خطابنا خطابا متعقلا، ولتكن رسالتنا إلى العالم أجمع رسالة تطمين ورسالة نشر لقيم الإسلام الحنيف. انتبهوا إلى أن الغرب لا يعلم عن إسلامنا أنه لا يعني عندهم لا يعنى إلا بقطع الرقاب والرجم بالحجارة، ولم يعرفوا شيئا بسبب أن الإعلام عندهم مسموعا مرئيا ومسموعا ومقروءا كله بأيدي اليهود، لم يعرفوا شيئا عن الإسلام. فليكن خطابنا إلى العالم أجمع متسلحا بقيم الإسلام النبيلة، قيم الإسلام. دعوتنا لهم الدعوة إلى تحريرهم كما قال ربعي بن عامر: الله ابتعثنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة، ومن جو الأديان إلى عدل الإسلام. وهذه الرسالة السلمية الجميلة النقية الكريمة هي إن شاء الله جل وعلا أعظم وقود لإسلام جميع هؤلاء. فإن النبي صلى الله عليه وسلم بشر بعودة هذا الدين والذي نفسي بيده ليبلغن هذا الأمر وبلغ الليل والنهار حتى لا يدع الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله في هذا الدين بعز عزيز وذل ذليل، عزا يعز به الإسلام وأهله وذلا يذل به الكفر وأهله. إذن ليكن خطابنا متعقلا، وليكن شعارنا في هذه المرحلة العصيبة، ليكن شعارنا البناء للهدم والتشييد للتخريب. وهنا أوجه رسالة إلى إخواني وآبائي العمال والقائمون في المصانع، في مصانع مصر في مشارقها ومغاربها، هذه الاعتصامات التي تعتصمون بها الآن وهذا التوقف عن العمل مخالف لشريعة الله، لأنه يضر بالمسلمين جميعا أعظم الضرر. وهذه مطالب نفعية ذاتية تختلف عن المطالب التي كان الشباب يرفعونها وآزرتهم عليها جموع الشعب. لم يكونوا يرفعون مطالب ذاتية ولا منافع شخصية، وإنما رفعوا قيم الحق والعدالة والحرية ورفض الظلم والاستعباد. إذن هذه الاعتصامات لا تجوز في فتاوى أهل العلم لأنها تضر بالمسلمين أعظم الضرر. وإن كنتم صبرتم 30 عاما على الذل والاستعباد والقهر والفساد ونهبت ثروات بلادكم وكلنا واقفون وكلنا نقف وننظر ونشاهد هؤلاء ولا نستطيع فعل شيء، نعم، فلا يسعنا ذلك أن نصبر بضعة أشهر، نعم، حتى يتسنى أن تقوم الدولة على ساقها ومن ثم ترد الحقوق إلى أهلها. وليعلم الجميع أن عقارب الساعة لن تعود إن شاء الله جل وعلا إلى الوراء أبدا، فما بعد هذه الثورة لن يكون مثل ما كان قبلها أبدا. نقول ذلك في الوقت الذي فيه ما زال بعض رؤوس النظام هذا النظام البائد الفاسد ما زالوا في مواقعهم، وما زال أغلب الوزراء هم كانوا من الذين مسيطرون على الوزارة التي خربت البلاد والعباد. العقارب لن تعود إلى الوراء أبدا، وإن أي قفز أو أي التفاف حول هذه الثورة المباركة لن يفضي إلا إلى الفوضى وإلى العنف وإلى الاقتتال، وما نبأ الجزائر عنكم ببعيد. وأرجو أن نفهم جميع هذه الرسالة، هذه ثورة قامت سلمية تدعو إلى قيم نبيلة عظيمة شريفة. وكذلك رسالتي إلى نفسي وإخواني وجميع العاملين على هذه الصحة الإسلامية، ألا يسعنا أن يجمعنا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، سلفيين كانوا أو إخوانا أو غيرهم؟ لماذا لا نجعل كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم حاكما علينا جميعا؟ فهنا نتحد ولا نختلف، وهنا نتفق وهنا نأتلف ولا نختلف. إذا جعلنا كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم حكما بيننا، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. وكذلك لو جعلنا قول الله عز وجل وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا، ليكن هذا شعارنا في هذه المرحلة، وحينئذ الله جل وعلا يحكم فيما اختلفنا فيه فيحق المحق ويرجع المبطل عن بطلانه وعن مخالفته لشريعة الله. وهنا تتحد كلمة المسلمين، نحن أمامنا قطعان من العلمانيين ومن القوميين ومن الليبراليين يريدون أن يذهبوا بهذه البلاد إلى الهاوية. لم يردعهم سنوات الفشل السابقة، فشلت القومية على مدار سنين وفشلت الليبرالية وفشلت الرأسمالية، جربوا جميع النظم، يريدون إلا الإسلام، يريدون أن ينحوا البلاد عن دين الله. فهنا التكاتف والتآزر بين الأزهر بجميع مؤسساته وبين الدعاة إلى الله عز وجل على اختلاف أطيافهم، يوحدون الله عز وجل ويعظمون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتوحيد قبل توحيد الكلمة، لأنه لا تتوحد الكلمة إلا على توحيد الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم رسالتي إلى رجال الشرطة، هؤلاء الأمناء على الدين والوطن، رجع منكم بقية ولم يرجع معظمكم، والبلاد في حاجة لكم. وترك الأمن وترك هذه البلد بلا أمن وأمان الآن، نعم، خيانة لله ولرسوله وللدين وللوطن. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. حمى الله مصرنا الحبيبة وبارك الله عز وجل في أهلها شبابا وشيبا وشيوخا وعلماء ودعاء ودعاة ورجالا ونساء. اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك وحاذر سخطك واتبع رضاك. اللهم من ولي من أمر المسلمين شيئا فرفق بهم فارفق به، ومن ولي من أمر المسلمين شيئا فشق عليهم فاشقق عليه. اللهم حكم فينا كتابك وسنة رسولك صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحين. اللهم حكم فينا كتابك وسنة رسولك صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم أمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك وحاذر سخطك واتبع رضاك. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويهدى فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيهم بالمعروف وينهى فيهم عن المنكر. اللهم أقم عالم الجهاد واقمع أهل الزيغ والعناد. اللهم ارزقنا الشهادة في سبيلك صابرين محتسبين مقبلين غير مدبرين. اللهم توفنا وأنت راض عنا غير غضبان. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وسائر إخواننا المسلمين الأحياء منهم والميتين، إنك ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين. واقم الصلاة. مما ينبغي التنبيه عليه والتنبه له هو أننا مأمورون جميعا بإحسان الظن، ومنهيون كذلك عن إساءة الظن، لا سيما إحسان الظن بالعلماء وبلها كبارهم، وكذلك الدعاء، الدعاة إلى الله عز وجل والدعاة إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا من الأصول التي يجب أن نتفق عليها جميعا، نعم، وذلك لأن المنطلقات التي تنبني عليها أقوال أهل العلم إنما هي نابعة من ثوابت هذه الشريعة الغضاء. أهل العلم لا يحكمهم العواطف ولا تحركهم الحماسة فتخرج يعني الفتاوى على مقتضى العاطفة أو مقتضى الحماسة، وإنما هناك ثوابت في الشريعة تنطلق منها تضبط الاجتهاد وتضبط الفتوى، نعم، وهذه أمور يعني أفاض أهل العلم في بيانها في كتب الفقه وفي كتب الأصول. ونزولا إلى يعني ننزل بهذا الكلام إلى هذه الحادثة التي مرت بنا، نعم، المعلوم أن هناك يعني ثورات مرت بها الشعوب، نعم، وكانت النتائج فيها دموية بمعنى الكلمة، ولعل الكثير لا ينتبه إلى أنه في يعني لما خرج الناس في حماة في هذه البلد، تعلمون هذه البلد يعني العلويون هناك لا يمثلون يعني لا يمثلون أكثر من 5% فقط، وجموع الشعب جميعا في سوريا، نعم، من أهل السنة. خرج الناس في حماة في مظاهرات سلمية، ما عندهم أي شيء، نعم، ضربوا ماذا؟ ضربوا بالقنابل والمدافع، نعم، فأبادوا منهم الآلاف تحت سمع وبصر العالم، ما حرك أحد ساكنا، لأن دائما تنتبهون إن حيث تكون الدماء التي تراق دماء مسلمة فالعالم أصم لا يسمع. نعم أكمه لا يبصر, أبكم لا يتكلم. نعم والحقوق التي يتشدقون بها إنما هي حقوق الإنسان الكافر, أما حقوق الإنسان المسلم أهون شيء عندهم. نعم وتعلمون أيضا أنه في بلدان أخرى قتل مئات الآلاف. نعم ومثل هذه الثورة لا يأخذ أحد لم لا يتوقع أحد نتائجها, والفتن إذا بدأت لا يعلم نهايتها إلا الله. نعم ومن فضل الله عز وجل على هذه البلاد ومن جوده ومن إحسانه أن الله جل وعلا قدر لهذه الفتنة أن تمضي على هذا النحو, وهذا شيء لم يتوقعه أحد ولا توقعه من قام بهذه الثورة. نعم فعندما خرجوا في 25 نعم في يوم الثلاثاء كانت سقف المطالب كان متدنيا جدا. نعم غباء هذا النظام وخذلان الله جل وعلا له, يمكثون أياما متوالية, أول شيء بعد أربعة أيام بعد أن أشاعوا في جموع الشعب هذا في جموع الشعب العظيم قتلا وترويعا ودهسا بالسيارات يخرج ويقيل وزارة بعد هذه الجموع, ما قبل أحد منه ذلك. نعم جاء خطاب آخر, خطاب في نوع من إثارة العواطف, والمصريون شعب تحرك العواطف. نعم وأنا أزعم أنه بعد هذا الخطاب الثاني نعم تكاد جموع الشعب ينقلب بعضها على, يعني حتى القائمون والمعتصمون في ميدان التحرير يقولون والله هذا الرجل خلاص ما 6 أشهر والرجل يقول يريد أن يموت في هذه البلد, خلوا هذا الرجل كبير يعني هذا الرجل مسن. وأنا والله كنت أقول هذا يعني لا أخفيكم سفا. نعم الأشكالية بأن الله جل وعلا والله ولكن الله يفعل ما يريد. نعم يأبى الله جل وعلا إلا أن يفضح نوايا هؤلاء, إلا أن يفضح نوايا هؤلاء. نعم فلا تمر ساعتان إلا وتخرج قطعان من اللصوص ومن الفسقة والفجرة على الآمنين وعلى النساء والأطفال بمسلحين بالعصي والهروات بل والرصاص. ثم كانت يوم الأربعاء نعم في ميدان التحرير ورأيتم كيف كانت موقعة الجمال والحمير التي عادوا هذه البلد إلى القرون الوسطى. نعم بعد أن كانوا عندهم دبابات وعندهم أسلحة وعندهم كذا خرج الجمال وخرج الحمير وخرج السيوف, الناس والله رجعوا فين؟ والله رجعنا خلاص هذه يعني تذكر الناس حديث النبي صلى الله عليه وسلم نعم أن المجاهدين يعلقون سيوفهم بشجر الزيتون يبقى خلاص هترجع الجمال والعوش ونحو ذلك. دخلوا على الآمنين وخباء مستحكم. نعم فإيه ما الذي حدث؟ الأمور خرجت عن السيطرة. طيب طالبوا هذا الرجل بشيء واحد فقط, يفوض السلطات الكب والغطرسة ملأها يا هؤلاء كما ذكرت لهم كانوا يخاطبون الناس كأنهم قطعان بقر, والله هؤلاء يعاملون الشعوب كذلك يعني يكفيهم هذا, ويظل الناس متخبطين ويتوعدون وكذا وكذا ولن نسمع ولن نفعل. وبعد أن تمر أيام وكل سبحان الله اليوم بيمر يرفع سقف سبحان الله, ودي قدر عجيب حتى تعلم بأن الله جل وعلا هو الذي يدبر أمر هذا الأمر جدا ولا أحد يدبر والله العظيم هذا الأمر. يتأخر اليوم, جاء بعد ذلك الرجل في خطاب في منتهى الغباء. نعم رأيتم أنه طوال الخطاب بعد 16 الخطاب كله 17 دقيقة 16 يعني دقيقة. نعم ما الذي حدث؟ لا يتكلم على شيء, سوف أفعل سوف أحاسب سوف كذا, 30 سنة عمرين نقول سوف نفعل سوف نحاسب سوف 30 عاما وعود براق. نعم في 5 دقائق الأخيرة فوض الرجل, الناس بعد 16 دقيقة ماذا فعلوا؟ رفعوا الأحذية خلاص انتهى الأمر. إذن أول الأزمة كان أولها يعني شيئا يسيرا نعم وسقفا هادئا فاختلف أولها فاختلف أخيرها عن أولها فلم يبقى إلا الرحيل ورحل هذا النظام. وهذا شيء يعني أنا هل تعلمون أن هناك أناسا يعني شاهدوا خطاب هذا الرجل في ليلة الجمعة فماتوا حسرة وكمدا. هذا الرجل يريد أن يدخل البلاد في أتون يعني, وكان هناك حديث عن استعمال الحرس الجمهوري ونحو ذلك, ليس عندنا يقين بذلك ولكن كان هناك بعض الحديث على هذا. الشاهد يعني من هذه الأحداث أن الأمور يدبرها العليم الخبير. نعم وعلى ذلك من فتاوى أهل العلم التي تحذر من الثورات ومن مثل هذا الخروج ونحو ذلك إنما هي مبنية على شواهد ووقائع نعم. ولذلك قول أهل العلم الآن بأن مثل هذه النوازل الآن تحتاج إلى مزيد إلى كما قال كما في محاضرة يعني الشيخ سامح نعم حفظه الله تحتاج وهذه مقالة أهل العلم تحتاج إلى مزيد بحث وعناية وتأمل جديد ودراسة للمصالح مع المفاسد واعتبار كونها نازلة. أقول هذا لماذا؟ حتى تكون هناك نوع من إحسان الظن. نعم. وإلا فالذين يتعرضون للدعوة إلى الله جل وعلا إنما يظن بهم ويعني في دعوتهم إلى كتاب الله وسنة صلى الله عليه وسلم يظن بعلمائهم بل كبار علمائهم الصدق والصيانة وحقن والسعي إلى حقن دماء المسلمين إلى حقن دماء المسلمين ونحو ذلك. نعم. إذن هذا كله من إحسان الظن. نعم. إذن يعني مثل هذه المسائل نعم إذن هذا ينبغي إحسان الظن. وليعلم أيضا بأن يعني هل تعلمون أنه بإحصار طبعا هذه مسألة اختلفت فيها للشهادات والفتن هكذا تختلف فيها للشهادات من علماء السلفيين ومن مشايخهم الذين يعني كانوا في ميدان التحقيق يعني هل تعلمون أن بين كل 3 مثلا أو 4 منهم واحد سلفي نعم وكانوا في الصفوف المقدمة نعم وهناك دعاة وخطباء اجتهدوا أن المصلحة في هذا وأن الرجوع مثل هذا الرجوع حيؤدي إلى مزيد من القتل حتى لو قتل بعض الناس ولكن المصلحة هنا اختلفت إيه؟ اختلفت الاجتهادات في تحقيق المصلحة مع يعني المفسدة. نعم. ومن ثم ينبغي أن نفهم هذا جيدا ونفهم أن هذه النتائج لم يكن أحد يتوقعها ومن ثم فخطابات يعني التخوين وخطابات التخذيل التي يحلو للبعض أن يرمي بها يعني آخرين المرحلة لا تحتاج إلى هذا تحتاج إلى تضافر الجهود إلى البناء إلى التعاون التلاحم التناصر ونقدم كلنا توحيد الله قبل توحيد الكلمة فإن وحدنا الله جل وعلا وحدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاتباع نعم توحدنا جميعا خلف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.